بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. حياكم الله جميعا. بقي عندي من اللقاء السابق مجموعة أسئلة أجيب عليها بإذن الله جل وعلا. طبعا الأخ عبد الله بارك الله فيه في آخر البرنامج سأل على قضية يعني الإقدام على بعض الأعمال التي فيها شبهات، أجبته على هذا، لكن أؤكد على مسألة، وهي أن المسلم يجب عليه أن يختار الحرفة النظيفة الطيبة التي يأكل منها اللقمة الحلال مثل ما يقولون، والله جل وعلا أوجب ذلك. وهذه مسألة غاية في الأهمية، لأنها لها آثار عظيمة، منها قضية الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل ليطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. الأمر الآخر، هذه مسألة يعني تتعدى الشخص إلى زوجته وأولاده، فالواجب يا أخي الفاضل الإنسان يبتعد عن الشبهات. ومثل ما ذكرت لك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. يعني في أشياء حلال واضح مثل الشمس في رابعة النهار، وفي أشياء حرام مثل الشمس في رابعة النهار وضوحا، وفي أشياء مشتبهة. طيب، المشتبهة هذه ماذا يعني أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى ماذا دلنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الله أكبر. وفي الحديث الآخر، حديث الصبط رضي الله عنه، الحسن بن علي قال: قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اللي تشك فيه اتركه إلى المتيقن. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع على الناس. فاحرص بارك الله فيك، وإن شاء الله ستوفق، يبارك الله عز وجل لك في القليل. أم ماريا بارك الله فيها من فرنسا تقول: نحن 60 امرأة من الأخوات الطيبات، تقول لا نعرف بعضنا، ولكن عن طريق الواتساب تقول يعني بدأنا بمشروع ختم القرآن، فتقرأ كل واحدة حزب يوميا، ثم إذا ختمت تقوم بالدعاء لجميع من في هذا الجروب كما ذكرت. يا أم ماريا بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله جل وعلا أن يزيدك حرصا. والله إنه لأمر مفرح أن نسمع أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا يعتنون بالقرآن، خاصة وأنك تسكنين فرنسا. يعني ما ذبتم في تلك المجتمعات، حافظتم على دينكم وعلى أخلاقكم، حافظتم على قيمكم، حافظتم على كتاب الله عز وجل، فهذه والله تشكرون عليها، وإن شاء الله تكونون مصدر خير، وأيضا تسنون سنة حسنة طيبة في ربط الناس في كتاب الله جل وعلا. وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وعز أمام هذه الحياة المادية، وأمام هذا يعني الارتكاس عند كثير من الناس. الحمد لله مثل هذه الأسئلة ومثل هذا الأخبار تبعث الطمأنينة والراحة والرضا في النفس. أختي الفاضلة بارك الله فيك، قراءة القرآن شيء عظيم، ولذلك من العبادات العظيمة، لأنه كلام الله عز وجل، والله عز وجل يقول: ورتل القرآن ترتيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام من شدة حبه للقرآن كان إذا سمع بأحد يقرأ قرآن ذهب إليه. ولذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء قوم فقال: ما كنتم تصنعون؟ قالوا: نقرأ القرآن. قال: رأيت السكينة تتنزل عليكم. وكان يقول لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن، فيقول: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. والملائكة تتنزل عند سماع القرآن، كما في قصة أسيد بن حضير حينما قرأ وكانت فرسه بجواره تجفل، يقول: رأيت مثل القناديل تنزل، وخشيت على ابني يحيى يقول أن تطأه الفرس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: تلك الملائكة نزلت تستمع إلى قراءتك. لكن أختي الفاضلة، بالنسبة لمثل هذه المسألة، هذه جديدة، قضية ما يسمى بالمجموعات في الواتساب والقراءة الجماعية. في من العلماء من يقول هذا من باب التعاون على الخير والبر والإحسان، ومن العلماء من يمنع ذلك. واللي يمنعون ماذا يقولون؟ يقول: أولا، أن مسائل الذكر الأصل فيها الإخفاء، قراءة القرآن وذكر الله الأصل الإنسان يخفيها ما بينه وبين ربه. الأمر الثاني، يخشى من إلزام بعض المشاركين في المجموعة، إلزامهم وأيضا ربما تأنيبهم وعذرهم فيما لو إذا قصروا في مثل هذا الأمر. وهذا ليس حكما شرعيا، يعني لا يجوز أننا نجبر الناس على القراءة، أو والله أن نوجه إصابع الاتهام إلى من قصرت مثلا في القراءة، لأن هذا سيقود مع مرور الوقت. الأمر الثالث، قد يعني يشكل هذا النوع نوع تجمع أو نوع تحزب على شيء معين وأنتم لا تعرفون بعضهم، قد يصير ولاء وبراء عليه. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة بارك الله فيك أنك تستعملين الطريقة البديلة. الطريقة البديلة بارك الله فيك أنك تبعثين آيات قرآنية وتبعثين أحاديث نبوية تحث على قراءة القرآن وتذكر الناس بقراءة القرآن. أما هذه التشكيلة وهذه التوليفة، طبعا أنا لا أقول فيها إجماع، فيه كلام لأهل العلم، لكن الذي أراه بأنه حقيقة وجد هذا، وجد أنه حقيقة يقود إلى في النهاية إلى سلبيات، في النهاية سيقود إلى سلبيات، وهذه السلبيات قد لا تخطر ببال في بداية الأمر، لكن المآلات والنهايات فيها من هذا الشيء. ولذلك أختي الفاضل استعملي الطريقة التعاون على البر والتقوى، تذكير الناس وتنبيه الناس أفضل من تشكيل هذه المجموعات، خاصة وأنكم تجبرونهم على أو توجهونهم إلى قضية الختمة ثم الدعاء للمجموعة. فيعني أنصحكم بالانتقال إلى الطريقة السليمة التي لا شبهة فيها. طيب عندي مجموعة تنتظر، تفضلوا. تفضل يا أحمد. أحمد من الجزائر، تفضل. أحمد معانا؟ ها؟ طيب راح أحمد. أبو عيد، تفضل يا أبو عيد.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يرضى عليك، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أبو عيد.
والأول، إذا رحت عمرة ودخلت مكة الكيل الحرم وجدت أنها زحمة أو أني تعبان، حبيت أن أروح الفندق وأريح إلى اليوم الثاني، هل يجوز أو لا؟ وفي حالة أنه يجوز، هل أروح أصلي الفروض وأرجع؟
طيب.
ما يصير؟
طيب.
السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا عندي عقار طبعا مستثمره، الزكاة في المال اللي حصل منه، لكن إذا عرضت للبيع على سعر أزكيه إذا ما انباع، لكن إذا عجبت الفكرة خلال 6 أشهر والله 8 أشهر بطلت البيع، هل عندي زكاة أو لا؟ هذا واحد. السؤال الثالث، ما الذي قال في الركوع غير التعويم؟ هل هو تعويم بس أم في أدعية؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله يا أبو عيد. تفضل عبد الكبير من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
بعض الأسئلة.
تفضل تفضل.
عندي ابنة لها 3 سنوات إن شاء الله، والآن عندي أختها، وهي تريد أن ترضع مع أختها في الثدي، هل يجوز أن نعطيها؟ لها 3 سنوات والأخرى عندها 3 أسابيع أو 4.
طيب.
ألا يضرها الحليب؟
إن شاء الله.
وعندي بين أصابعي بعض مرض هكذا بالوضوء بالماء، ومرة أفعل الجوارب. بين العصر والظهر أو بين المغرب والعشاء هكذا، مرة يوم يومين.
يعني الأصابع قدميك؟
أصابع ما بين الأصابع والأصابع شيء أبيض بالماء، قال للطبيب هذا بالماء، هذا يحدث بالماء.
يعني نصحك بأن لا تستعمل الماء
أكثر، لا تستعمل الماء.
وأنت تلبس الجوارب؟
ألبس الجوارب مش طول النهار، وإن بين صلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء.
إن شاء الله عبد الكبير. إن شاء الله.
الإنسان الذي يقرأ القرآن وهو عاري صدرها كما في منتصف الصيف أو كذا في منزله.
يا قصدك أعيد السؤال الثالث؟
قراءة القرآن للإنسان وهو عاري صدر، عاري الصدر.
الرجل يعني؟
الرجل نعم.
طيب يا عبد الكريم.
في فصل الصيف.
إن شاء الله.
بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، نحن نصلي في المسجد، والمسجد في فرنسا يقفل. أذكار الصباح والمساء، هل الإنسان يجوز أن يذكرها في الطائرة في السيارة أو في طريقه إلى العمل أو في طريقه إلى المنزل؟
إن شاء الله.
وهل يقطع كلامه ويتم أذكاره؟
هل يقطع إيش؟
نعم.
هل يقطع
هل يقطع الأذكار ويتكلم مع الإنسان في الأمور التي هذا ثم يتم أذكار صباح المساء
إن شاء الله. عبد الكبير مريم فضل يا مريم من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟
مرحبا أختي.
شيخ عبد العزيز نبي نسألك لأنه سؤال.
تفضل.
حلو. شيخ عبد العزيز هل يوجد دعاء خاص من أجل الإنجاب؟
طيب.
نقوله في الدعاء في سجود أو في أوقات اللي يستحب فيها الدعاء.
شاعر.
في آيات قرآنية نتلى فيها أكثر من مرة يقولون الناس أنها تساعد في عملية الإنجاب.
شاعر.
هي من ضمن آيات قرآنية هل ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فقط أم هناك آيات أخرى؟
شاعر. أبشر يا مريم.
آخر.
أبشر يا مريم.
مريم هل هي تكفي كذلك أو لا؟
إن شاء الله. مرحبا أختي. فضل مسعود.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا شيخ.
مرحبا.
الله يكثر من أمثالك.
وياك جزاك الله خير.
شيخ في سؤالين.
إيه.
سأل واحد أنا أشوف بعض الناس لما بيسبحون أقول بيبنون بيت أو بيتزوجون أو بقول لك يعني بيشتري سيارة. ياخذ الذبيحه ويوديها عند الساس يذبحها او ياخذ الذبيحه يوديها عند التاير مع السياره يذبح او اللي بيتزوج لازم يحط ريله في الدم ويدش داخل على العروس في هذا الشيء هذا في هذا الشيء يعني في نظرك انت
هذا موجود لا؟ موجود يا مسعود هذا
في اماكن موجوده نعم في اماكن موجوده
الله يهديه
نعم.
الله يهديه
وفي الثاني يا شيخي
ايوه
لما نصلي ركعتين الاخيره عقب التشهد الإمام ما يقرأ عقب سورة الحمد يعني بس يكمل الحمد ويركع في هذا الشيء هم كيف الموضوع
إن شاء الله
جزاك الله خير
أهلا وسهلا
الله يخليك
مرحبا تفضلي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال بخصوص الهدية مثل أحد يهديني قرآن أو مسبحة فهل الأجر له أو كيف يعني بخصوص الأجر يعني إنه ينقص مني شيء
يعني إذا قرأت في القرآن مثلا
أيوة إذا قرأت في القرآن يعني له شيء أكيد أو ينقص مني شيء
طيب.
ما أعرف يعني وبخصوص المسبح يعني إنها عادي ولا لا
طيب يا فاطمة
والقرآن إذا قريته بالسر يكون أحسن أو بالجهر يعني بالقراءة فقط مش بالصلاة
إن شاء الله
مشكور جزاك الله خير
مرحبا فاطمة طيب أرجع إلى الأسئلة عندي الأخت فريدة من فرنسا أيضا في اللقاء السابق تقول بأن متقاعدة من الجزائر تقول وهي مقيمة الآن في فرنسا وكانت تشتغل في التعليم تقول عندي راتب في الجزائر تقول من 5 سنوات ما طلعت عليه يعني الزكاة تقول الآن تقريبا عندي نازلة للجزائر تقول كيف أزكي يا فريدة بارك الله فيك ورضي الله عنك أخطأت خطأ كبيرا حينما تركت الزكاة كيف تتركين الزكاة بارك الله فيك وهل تعتقدين بأن الزكاة لازم تخرج في الجزائر وهل تعتقدين بأن الزكاة لازم تخرج من نفس المال هذا كله أخطاء وأغلاط يقع فيها كثير من الناس فيا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم الزكاة الأصل أنها تخرج في البلد في بلد المزكي إن لم يستطع أو اغتنى فقراء البلد تنقل إلى بلد آخر ما في شيء الأمر الثاني الزكاة يخرج الإنسان مما يملك ليس شرطا أن يكون من عين المال بعض الناس يقول لك لا لازم من نفس المال الموجود في الحساب أو الموجود في الصندوق هذا غلط يعني أفترض الآن واحد عليه زكاة 2500 مثلا وجاته هدية أو جاء راتب الآن يطلع من هذا الراتب يطلع من هذه الهدية يطلع من هذا الربح مثلا أخت الفاضلة ذمتك أنت مشغولة بالزكاة لمدة هذه السنوات اللي تركتيها أنت فالآن يجب عليك أن تبادري بارك الله فيك تحسبين السنة الأولى كم كان الذي حال عليه الحول كم حال الذي حال عليه الحول تخرجين زكاته بارك الله فيك وبعدين الآن السنة الثانية تخرجين عن يعني المال الموجود لمدة سنتين
والسنة الثالثة تخرجين عن المال الموجود مدة السنوات الثلاث، والسنة الرابعة تخرجين المال الموجود عن مدة السنوات الأربع، وهكذا بارك الله فيك. لأنه بالمجزوم أن السنة الأولى حال عليه الحول، والثانية لما زكيتيها تضم إلى بقية السنوات. الآن لابد أن تخرجي زكاة السنوات هذه كلها. أنت قلتي لي من 5 سنوات تقريبا حسب ما فهمت، أو 4 سنوات، على العمد زكينا بارك الله فيك. فريدة أيضا تسأل تقول يعني هي تريد الذهاب إلى الحج، تقول هناك إخوة جزائريين من حيث الصرف، تقول إذا أعطيناهم 100 يورو يصرفونها 15,000، تقول فيه يعني حسب ما فهمت، والله أنا ما أذكر، لكن عموما تقول في جهة ثانية لما نعطيهم يصرفون لنا 20,000 100 يورو. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي فريدة بارك الله فيك، يعني أنا أوضح لك المسألة بشكل مفصل. أولا يجوز للمسلم أن يتعامل في قضية الصرف، يعني تصرفين يورو بدينار جزائري أو دينار جزائري بيورو أو بدولار، هذه جائزة ولله الحمد. الأمر الثاني يجب أن تتم العملية عملية الصرف في مجلس العقد، يعني تقبضينها مباشرة، ما يجوز يأجلها لك يوم أو مثلا بعد يومين أو كذا، لابد في مجلس العقد. يعني الآن عندك 100 يورو، قال أبيعك 100 ب15,000 أو 20,000، الآن تتم عملية الصرف، ما يقول لك والله عطيني 100 يورو تعالي بكرة أو تعالي في الليل، لا ما يجوز، لابد أن يكون في مجلس العقد لقول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يدا بيد. الأمر الثالث يجوز لك يا أخت الفاضلة أن تبتغي وأن تطلبي الذي صرفه عالي بالنسبة لك. يعني الآن قالوا لك والله هنا 15,000 وفي أناس يبيعون مثلا 20,000، يجوز الحمد لله، إلا في حالة واحدة، إذا كان ما يسمى بالسوق السوداء والدولة تمنع ذلك، لأن هذا يضرب الاقتصاد فلا يجوز. فأما إذا كان مسموح محلات الصرافة أو في أماكن مثلا ومسموح ما فيها يعني منع من جهة الدولة، ما فيها شيء بارك الله فيك. أستأذنكم عندي مجموعة من الأسئلة من الإخوة الصم عن طريق زميلنا الأخ وائل أبو عمر بارك الله فيه. الإخوة الصم يقول واحد يقول مثلا إذا كان شخص يعني عنده فلوس وضاعت، أو عنده تذاكر ثم هذه التذاكر ذهبت يعني ما استطاع يستفيد منها، أو أنه مثلا كذا، يقول هل يمكن أحسبها من الزكاة؟ لا ما يجوز، حرام، لا يجوز للإنسان أن يحمي رأس ماله بمثل هذه الطريقة. أنت الآن قاعد تجر نفع لنفسك. أنت الآن أولا هذه المسألة، أولا الزكاة أخذ وإعطاء، هذه واحد، الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فما حصل الآن أخذ وإعطاء، ما أعطيت وأخذ الفقير، هذا واحد. الأمر الثاني الزكاة لها نية، أين نيتك الآن؟ أنت الآن خسران في تذاكر، كيف الآن تقول أخلي أخصمها من الزكاة؟ فما في نية، ولذلك ما تكون من الزكاة. الأمر الثالث أنت قاعد تحمي رأس مالك، تحمي مالك، تقول والله لو كل واحد الآن خسر وحسبها من الزكاة ما حد أخرج زكاة، ولذلك أخي الفاضل هذه لا تحتسب زكاة ولا تعد صدقة، هذه خسارة مالية وقعت فيها إما بسببك أو بسبب الجهة. ممكن الطالب بحقك إذا كان هناك يعني إجراءات قانونية يعوضونك التذاكر، وإلا هذه من جملة الخسائر التي يبتلى بها المسلم في هذه الحياة، وهي من جملة الابتلاءات، ولا يكره الإنسان، ما يدري الخير وين، لا يكره الإنسان ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يقول واحد من الإخوة الصم يقول لو أردت أن أعطي الزكاة لأختي هل يجب أنني أعطيها أخبرها بأن هذه زكاة؟ أخي الفاضل الأصل نعم، الأصل أنك تخبرها بأن هذه زكاة، إلا إذا فهمت، هي تفهم بأن هذه زكاة، وأنت تعتقد بأنها لأنك لو أخبرتها خجلت أو مثلا يعني يمكن ترفض، تتركها ما دام تفهم أنها زكاة. إذا هي تفهم بأن هذه زكاة وتعرف بأن هذا وقت إخراج الزكاة بالنسبة لك، تعطيها بارك الله فيك من دون كلام، من دون ما تقول هذه زكاة. يسأل أحد الإخوة الصم يقول بالنسبة لصيام عاشوراء، يقول هل الأفضل صيام 9 و10، وهل لو صمت اليوم 9 فقط في شيء؟ أولا أخي الفاضل صيام يوم عاشوراء سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها أجر عظيم، وهي تكفير الذنوب سنة كاملة، ذنوب سنة كاملة يكفر الله عز وجل لمن صام يوم عاشوراء ذنوب سنة كاملة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، صيام عاشوراء على مراتب. المرتبة الأولى أن يفرد يوم العاشر من محرم لوحده يصام، هذا جائز ولله الحمد. المرتبة الثانية وهي أفضل المراتب أن يصام يوم عاشوراء يوم قبله، يصام تاسوعاء وعاشوراء. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل، يعني إذا الله أحياني إلى السنة القادمة، أصوم التاسع مع العاشر، لأنه يريد أن يخالف اليهود عليه الصلاة والسلام كما في الحديث. المرتبة الثالثة أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده، يعني مثلا تصوم 9 و10 أو تصوم 10 و11. ويروون في هذا حديث محل بحث وكلام طويل عند أهل العلم. المرتبة الرابعة أن تصوم 3 أيام، 9 و10 و11، هذه المرتبة الرابعة. أفضل المراتب المرتبة الثانية، وهي أن تصوم يوم 9 ويوم 10، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اقتصارك على اليوم التاسع فقط فهذا لا يصح، وإن كان هناك من أهل العلم من قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء، فهم بعض الفقهاء بأن المقصود يقتصر على التاسع، وهذا غلط. لا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالف اليهود فيصوم 9 و10، وهذه عادته عليه الصلاة والسلام مخالفة لليهود. فإذا أردت الفضل صم 9 و10، إذا تقول ما أقدر إلا يوم واحد صم يوم العاشر من محرم، بارك الله فيك. أيضا سؤال من الأخوة الصم، يقول بالنسبة له، يقول كان يمسح على الجوارب فلما دخل المسجد ليصلي يقول خلع الجورب. أخي الفاضل، أخطأت حينما خلعت الجورب، كان الواجب عليك أن يبقى الجورب عليك لأنك مسحت عليه. بالنسبة لحكم الصلاة محل كلام، الذي أفتي به أنا بأن صلاتك صحيحة ولله الحمد ما دام أنك قد مسحت عليه، يعني ما دام أنك أثناء الوضوء كنت لابسا هذا الجورب فمسحت عليه، ثم لما أردت الصلاة خلعته ودخلت مع المصلين، الصلاة صحيحة. لكن مستقبلا لا تفعل هذا، مستقبلا أبقي الجوربين في قدميك. أبو عبيد بارك الله فيه، أو عفوا أبو عيد من الكويت، يقول بأنه راح العمرة، يقول لما جيت مكة وجيت الحرم زحمة، يقول أخرتها إلى اليوم الثاني. طيب، يقول الآن هل يجوز هذا؟ يقول حسيت بتعب أنا، وهل يجوز أنني قبل العمرة أروح أصلي الفرائض وآتي؟ يا أبا عيد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا تقبل الله منا منك. أولا، بالنسبة لمن أحرم بالعمرة يجوز له أن يؤخرها إلى اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، ما في بأس، بشرط أن يلتزم الامتناع عن محظورات الإحرام، عن محظورات الإحرام. والأفضل أن يبادر إلى العمرة، لكن مثل حالتك تقول والله أنا تعبان وزحمة وكذا، خليني إلى يوم بكرة وخليني أشوف الوقت اللي ما فيه زحمة، فيجوز الحمد لله. الأمر الثاني، يجوز لك تصلي الفرائض، بل قد يتأكد عليك لأنك في الحرم ولله الحمد، حتى لو ما أديت العمرة تروح الحمد لله تصلي وترجع الفندق وتشوف الوقت اللي تراه مناسب وتروح تعتمر ولله الحمد والمنة. طيب، عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أبو عيد بارك الله فيه يقول عنده عقار، ويقول أنا مستثمر هذا العقار ثم بدأ لي أن أبيعه، يقول أبد، وصلنا 6 أشهر وأنا ناوي البيع وبعدين هونت، يقول ما أبغى أبيع، هل يلزمني الزكاة؟ لا، ما يلزمك، لأن ما حل عليه الحول بارك الله فيك. أنت كمن عرض بضاعة للبيع ثم تراجع واقتناها أو استهلكها هو، ما عليك شيء بارك الله فيك، ترجع إلى قضية الاستثمار ولا عليك زكاة في مثل هذه الحالة. أبو عيد بارك الله فيه يسأل يقول ماذا أقول في الركوع غير التسبيح؟ أخي الفاضل، في الركوع طبعا يقول المصلي سبحان رب العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وظف هذا الدعاء في الركوع، وظف سبح اسم ربك الأعلى في السجود. أما قول غيره فتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أيضا تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله يتأول القرآن، بارك الله فيك. عبد الكبير من فرنسا يقول عندي بنت عمرها 3 سنوات وعندي جاءتني بنت أخرى عمرها 4 أسابيع، تقول الآن البنت الكبيرة هذه تريد أن ترضع من أمها مع هذه البنت هل يجوز؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا تمام الرضاعة مدته سنتين كاملتين، ومزاحمة الأخت الكبيرة هذه للطفل الصغير، هذا البنت الصغيرة اللي عمرها 4 أسابيع، قد يضر بالصغيرة، قد يضر بالصغيرة ويأخذ حصة الصغيرة ونصيب الصغيرة من الحليب. ولذلك أنا لا أنصح بأن ترضع زوجتك ابنتها الكبيرة مع الصغير، لأن هذا سيؤثر على يعني حصتها من اللبن. وهناك بدائل كثيرة يا أخي أبا عبد الكبير، هناك الحليب الصناعي، هناك الغذاء مثلا الطعام، لأن هذه 3 سنوات. تقول والله مثلا لبن الأم كثير ويكفي الطفلين، لا حرج، لكن الأصل أن هذا حق للطفل الصغير، حق له هذا الغذاء، حصته في 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 قضية السن والعمر لها للصغيرة، أما الكبيرة فلا حقها الطعام أو غذاء خارج لبن الأم. أبو عبد الكبير يقول عنده مشاكل في أصابع رجله، يقول نصحها الطبيب أن لا يستعمل الماء كثيرا، يقول ألبس الجورب أحيانا، ماذا أعمل؟ نعم يا أخي الفاضل، تلبس الجورب وتمسح عليه بارك الله فيك، ما دام عندك إشكالات والماء يضر قدميك وعندك تقرحات مثلا أو تشققات، ما في بأس تلبس بارك الله، تتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبس الجوربين وتمسح مدة 24 ساعة، تمسح مدة 24 ساعة يوم وليلة. يعني أفترض يا أبو عبد الكبير أنت صلاة الفجر توضأت ثم لبست الجوربين، بعد ما توضأت وغسلت قدميك ونشفتهما لبست الجوربين، الآن أفترض مثلا أنك ذهبت إلى العمل، لما جاءت الساعة 11 ظهرا أو 12 ظهرا وأردت أن تصلي الظهر أو تستعد لصلاة الظهر، تتوضأ فتمسح على الجوربين، يعني نفترض أنك أحدثت الفترة هذه، تمسح على الجوربين، من هذه الساعة تبدأ العد التنازلي كما يعبرون إن صح التعبير وتبسيط للمسألة لقضية المسح. ممكن أنك تبقي الجوربين إلى اليوم الثاني الساعة 12 الظهر بداية المسح، فما تمسح، تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلها بالمسح على الجوربين، وهذا يساعد كثير من إخواني وأخواتي اللي يعانون مشاكل وتشققات وعندهم مشاكل صحية في القدمين، ممكن تمسحون بهذه الطريقة بارك الله فيكم وتتجنبون الماء. تفضل. تفضل يا صفاء من أسبانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال، هنا بإسبانيا عندي ولد عنده حبيت ختنه ختان، وهنا لا يوجد طبيب مسلم. هل ممكن أن يختن من طرف طبيب مسيحي ولا؟
طيب
شكرا.
أهلا وسهلا أحمد. تفضل يا أحمد. خلاص طيب، أرجع إلى الأخ عبد الكبير في سؤاله الرابع، يقول هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو عاري الصدر في فترة الصيف؟ يجوز يا أخي، ما في بأس، القرآن لا يشترط فيه ستر العورة ولا تغطية الكتفين ولا الصدر ولا الرأس، ما يشترط لهم. حتى المرأة لو كانت المرأة في بيتها في غرفة نومها في لباسها الخاص اللي لباس النوم، يجوز لها أن تقرأ القرآن، ما في، الأمر واسع ولله الحمد. أبو عبد الكبير يسأل يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، يقول يعني أحيانا لما نصلي نخرج والمسجد يقفل، لكن ممكن نقول الدعاء في السيارة وفي القطار وفي نعم يا أخي الفاضل، دعاء أذكار الصباح والمساء تقوله أنت في السيارة، تقوله أنت تمشي، تقوله أنت في القطار وأنت في الطيارة وأنت في الباخرة، تقوله أنت في المكتب، ما في بأس يا أخي الفاضل. وقلت أيضا أنت تسأل تقول لو قطع إنسان علي ممكن أكمل؟ نعم، يعني وأنت ماشي وتقرأ أذكار الصباح مثلا أذكار المساء وسلم عليك رجل ترد عليه تقول وعليكم السلام وتكمل، واحد أوقفك مثلا وقال لك والله عندي الشغلة الفلانية ودار بينك وبين حديث وانتهيت تكمل، لأن هذا ما يبطل ما سبق قرأته، هذه يعني كلها من الأمور القائمة على الاستحباب، حكمها الاستحباب والسنية بارك الله فيك. طيب الأخت مريم من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول هل هناك دعاء يعني يخص الإنجاب غير الوارد في سورة مريم؟ يعني هل هناك آيات أو كذا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا مسألة الإنجاب وعدم الإنجاب كل هذه من الله عز وجل، وأنت امرأة مؤمنة، والله عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، الله أكبر، فهذه قدر الله عز وجل. الأمر الثاني، الإنسان في هذه الحياة يؤمن بقدر الله ويرضى بقضائه، وهذا الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء يجعل الإنسان يتصرف تصرفات صحيحة بعيدة عن الحرام، بعيدة عن الشبهة، بعيدة عن البدعة، بعيدة عن تجاوز الأسباب الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. ولذلك الإنسان يقول اللهم لك الحمد دائما، ما يدري الإنسان، ما يدري الخير أين. كثير من الناس رزقهم الله أولاد تمنوا لو كانوا يعني كانوا عقيمين، موجود من الناس من يتمنى يقول لا يا ليت ما عندي أولاد. لماذا؟ لأن فتن بهم وأصبحوا سبب من أسباب شقائه. ولذلك أخت الفاضلة الإنسان يقول الحمد لله ويرضى بقدر الله وينظر إلى حكمة الله عز وجل، فلله الحكمة البالغة، لا يسأل ربنا عما يفعل. فأحيانا يفقر هذا لأن هذا الفقر هو أصلح له، لو اغتنى لطغى، ويغني هذا لأن هذا الغنى أصلح له، ولو افتقر لفجر ولكفر. أحيانا يعطي هذا الذرية والأولاد، وأحيانا يحرم هذا، حكمة بالغة لله، الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، لم يثبت عندنا لا في القرآن ولا في السنة يعني آيات أو أدعية يعني من قرأها حصل له إنجاب، ما ثبت. حتى الآية اللي ذكرتها أخت الفاضلة وهي دعاء زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هذا الدعاء هو دعا به، وبعض العلماء يقول لو دعا به طيب، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، طيب لو دعا فيه الإنسان ما أحد يمنع، لأن العلماء ينصون على مشروعية الأخذ بدعاء الأنبياء الوارد في كتاب الله عز وجل. أما في السنة ما عندنا شيء، لكن ورد عن بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يأمرون العقيم بكثرة الاستغفار، ويعني ينتزعون من قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. انتزعوا منها أن الاستغفار شيء عظيم وأنه سبب من أسباب الذرية، قالوا فقلت استغفر رب إنه كان يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. قالوا المدد نوعان، مدد إيجاد بعد عدم، ومدد قوة بعد ضعف، هذا قالوا الآية تحتمل هذين المعنيين. فيا أخت الفاضل أكثر من استغفار، طيب لو قرأت ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اسأل الله عز وجل الخيرة، قل يا رب اختر لي، اللهم ارزقني الرزق الحلال الطيب، اللهم ارزقني الذرية الصالحة الطيبة، هذه من الأدعية الطيبة. أما وجود نص في هذه المسألة ما لا يوجد. مسعود من الشارقة بارك الله فيه يقول هناك للأسف بعض الناس إذا جاء يبني بيت ذبح ذبيحة ولطخ البيت بالذبيح، أو اشترى سيارة يقول يأتي فيذبح ذبيحة ولطخ السيارة، أو مثلا يعني شيء من هذا القبيل يقول لا ويجي يذبحها عند كفر السيارة عند التاير، يقول هل هذا جائز؟ هذا محرم، هذا من الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. يحرم على الإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل، وهذا والعياذ بالله قد يوصله إلى الشرك الأكبر إذا كان قد ذبحه للجن أو ذبحه والعياذ بالله لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه من البدع القبيحة، هذه سببها الجهل. وأنا سألت قلت لك موجود؟ تقول لي نعم موجود في بعض الجهات. والله أنا أستغرب مع انتشار العلم، انتشار المعرفة، مع والعياذ بالله مع الحمد لله محاصرة الخرافات والبدع، يوجد أناس إلى الآن عندهم مثل هذه الخزعبلات والخرافات والدجل، سبحان الله العظيم. ولذلك أخي الفاضل هذا محرم ولا يجوز، ويجب نصح الناس وتذكير الناس وتوجيه الناس، والإنسان يتعلق بالله ولا يجوز له أن يستعمل مثل هذه. كانت تستعمل قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستعملها المشركون أهل الجاهلية، يستعملون مثل هذه الأمور. وجد في الأمة للأسف الشديد من يتلقف مثل هذه البدع وهذه الخرافات، فنبهوا الناس بارك الله فيك وبينوا لهم حرمة هذا الأمر. إذا كان يعتقد بأن هذا والله هذا يعني يذبحه للجن حتى يمنع الحسد، يمنع العين، يمنع الشر، ذبحه للجن، هذا شرك أكبر. والله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله. أما إذا كان يذبحها بغرض لله عز وجل، بغرض طرد العين، هذا من الشرك الأصغر ومن البدع القبيحة التي لم يأذن بها الله ولم يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينوا للناس وعلموا الناس. والشخص يعني إذا خاف مثلا من شيء يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا يعني يعتصم بالله، يصلح من نفسه، يجعل بيته بيت إيماني فيه القرآن وفيه الحديث، ويبعد عنه كل ما هو سبب من أسباب جلب الشياطين من الكلاب والصور وغير ذلك مما هو معروف موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واحد بس أعطونا. تفضل يا أحمد.
عندي سؤال من فضلك.
تفضل يا أحمد.
وجدت هنا في فرنسا كتاب مصحف القرآن مع كتب باللغة الفرنسية في المحل القديم.
اخفض التلفزيون يا أخي، اخفض الصوت يا أحمد، اخفض الصوت واسمعني من الهاتف.
مع الكتب الفرنسية هل هل عندي أجر في تقريبي
يا أحمد؟ أحمد،
هل عندي ثواب إذا تحوزت به واشتريته وعملته في محلي؟
يا أحمد الله يرضى عليك، أخفض التلفزيون على الآخر واسمعني من الهاتف لأن في تردد. أخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
نعم نعم.
أعد السؤال.
ذهبت عند محل في فرنسا يتباع فيه الكتب باللغة الفرنسية.
أها.
وجدت كتب مصحف القرآن مع كتب الفرنسية.
أها.
يباع طيب. في محل قديم مع الكتب الفرنسية، هل لي ثواب إذا اشتريته وعملته في وحافظته في محلي؟
إن شاء الله. طيب نكتفي. طيب تفضل. من أمريكا؟ خلاص. طيب يا سامحونا بعض الأخوات والأخوة يعني يمكن يزعلون على المخرج أو كذا، اتصالات كثيرة والله الحمد، لكن إن شاء الله مع الأيام وكذا أبشر بخير. أرجع إلى الأخ مسعود بارك الله فيه، يقول عندنا الإمام في الركعة الثالثة والرابعة يقول ما يقرأ إلا الفاتحة، ما يقرأ بعدها شيء. في شيء؟ لا ما في شيء، هذه السنة بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام غالبا ما كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة شيء، وأحيانا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. فاطمة بارك الله فيها تقول يعني شخص جاب لي هدية سبحة وقرآن، تقول لما أقرأ فيها ينقص من أجري؟ كيف ينقص من أجرك؟ ما ينقص من أجرك شيء يا أخت الفاضل، هو له أجر الهدية وأنت لك أجر القراءة، ما ينقص أبدا من أجرك. وقضية السبحة يعني السبحة إذا كان والله للتلهي وكذا الأصل فيها الحلو والإباحة، أما استخدامها في قضية التسبيح لا، فالأفضل أنك تسبحين بأصابعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبح بأصابعه وقال هذه مستنطقات عليه الصلاة والسلام، هذا الأفضل والأكمل والأحسن، تسبحين بأصابعك بارك الله فيك. فاطمة تسأل تقول بالنسبة للقراءة القرآن الأفضل أيهما، الجهر أم القراءة بالسر؟ أهم شيء يا فاطمة الله يرضى عليك أنك تقرأين وتحركين لسانك، لأن بعض الناس وللأسف يقرأ بعينيه، هذه ليست قراءة، اللي يقرأ بعينيه لا يقرأ إنما ينظر، هذا الذي يقرأ بعينيه هذا ينظر ولا يقرأ، لا بد من تحريك اللسان. اللي يبغى الأجر والثواب لا بد من تحريك الشفتين، تحريك اللسان بهذه القراءة. وعموما إذا كنت لوحدك الأفضل تسمعين نفسك، إذا كنت في مع ناس الأفضل أنك تقرأين سرا، يعني إذا كنت لوحدك لو رفعت صوتك طيب ما دام ما في أحد، أو مثلا في بيتك مع أخوانك وأهلك وزوجك مثلا والديك، أما إذا كنت مع الآخرين الأفضل الإسرار تسمعين نفسك فقط بارك الله فيك. صفاء من أسبانيا تقول عندها ولد تريد أن تختنه، تقول ما وجدنا طبيبا مسلما، ممكن نستعين بطبيب نصراني مثلا؟ ما في بأس أخت الفاضلة، بشرط أن يحسن الختان، بشرط أن يحسن الختان، ولو كان يهوديا أفضل، لأن اليهود يختنون، اليهود يختنون مثل المسلمين. لكن إذا كان هذا الطبيب النصراني يحسن الختان وعنده خبرة في هذا، ما في بأس بارك الله فيك، إذا ما وجدت طبيبا مسلما. أحمد من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول: وجدت مصحفا مترجما باللغة الفرنسية مع كتب تباع بكتب باللغة الفرنسية، يقول: هل لي أجر لو اشتريت ووضعته عندي في المحل؟ نعم يا أخي الفاضل، طيب أنك تخرج هذا المصحف المترجم من بين هذه الكتب التي قد تكون كتب يعني تتنافى وتتعارض مع ما في هذا القرآن، وتشتريه وتضعه عندك في المحل وتقرأ فيه، أو مثلا تهديه لشخص يرغب في الإسلام، أو تهديه لشخص يريد أن يعرف عن الإسلام. طيب بارك الله فيك ورضي الله عنك. طيب انتهينا، طيب انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.